مستمعينا الكرام، وكالة أنباء عالمية تشير إلى استياء بعض أعضاء الإدارة الأمريكية من قيام وسائل إعلام أمريكية بتسريب معلومات عن الخطط العسكرية تجاه العراق. فيما يلي أعزائنا نقدم العرض التالي، وهو من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
في تقرير لها من واشنطن أمس الأربعاء، قالت وكالة رويترز للأنباء إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال في القوة الجوية ريتشارد مايرز رفض التأكيد هل اتفقت هيئة الأركان على غزو العراق بهدف عزل الرئيس العراقي صدام حسين، لكنه أضاف أن أي عملية عسكرية رئيسية سيسبقها نقاش نشط. وعبر كل من مايرز ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد عن غضبه إزاء تكهنات وسائل الإعلام حول تهديدات الرئيس الأمريكي جورج بوش بإزالة صدام حسين من السلطة في العراق. وكانت صحيفة الواشنطن تايمز نشرت تقريرا أمس الأربعاء أكدت فيه أن قادة القوات المسلحة الأمريكية توصلوا إلى إجماع مؤيد لاستخدام القوة لإطاحة الرئيس العراقي. ونسبت رويترز إلى جنرال مايرز قوله أمام الصحفيين في مقر وزارته إن طبيعة التوصيات التي تقدمها القوات المسلحة إلى الوزير رامسفيلد والرئيس بوش وباقي أعضاء مجلس الأمن القومي تعتبر بالتأكيد من الأمور الخاصة وليس في نيتي إشراككم فيها. أما الطريقة التي تعرض بها مجريات الأمور في هذه المقالات فلم تجري أمامي أبدا، بحسب تعبير مايرز الذي كان يشير إلى تقارير حول وجود خلافات حادة بين القادة العسكريين حول أي غزو للعراق. وأكد مايرز ورامسفيلد للصحفيين بحسب تقرير الوكالة أن روايات وسائل الإعلام حول السياسة تجاه العراق والقوات الأمريكية تتسم بالتناقض. ونسب التقرير إلى الوزير رامسفيلد قوله إن الروايات تنسب إلى أعضاء هيئة الأركان أنهم منزعجون لعدم إشراكهم في المداولات حول الموضوع، في حين تفيد تقارير أخرى بأن أعضاء الهيئة تتم استشارتهم ولكنهم مختلفين فيما بينهم. وتؤكد روايات أخرى أنهم تتم استشارتهم فعلا وأنهم متفقين تماما فيما بينهم. وتوضح الوكالة في تقريرها أن الجدل حول احتمال شن الولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد العراق بهدف تغيير نظام حكمه أسفر عن تسريب سلسلة من الروايات الهادفة إلى التأثير على الرأي العام الأمريكي. وينسب التقرير إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية تأكيدهم أنهم سيضعون حدا لعمليات التسريب، مطالبين مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في احتمال أن تشكل هذه الروايات المسربة خرقا لأمن أمريكا القومي. وكانت صحيفة واشنطن تايمز نشرت أمس الأربعاء تقريرا أكدت فيه أن هيئة الأركان العسكرية الأمريكية المشتركة تؤيد الآن استخدام القوة لإطاحة الرئيس العراقي تأييدا كاملا. ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم أخيرا أن بعض أعضاء هيئة الأركان أثاروا في بادئ الأمر بعض التحفظات نتيجة قلقهم إزاء الخسائر المحتملة واحتمال تعرض جنود أمريكيين إلى أسلحة صدام حسين الكيماوية واضطرار الولايات المتحدة إلى البقاء في العراق فترة غير محددة بعد إزالة الدكتاتور العراقي عن السلطة في بغداد. كما نسبت الصحيفة إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسميهما أن رؤساء الأركان توصلوا إلى الإجماع الإيجابي نتيجة اقتناعهم بحتمية تنفيذ سياسة الإدارة لأسلحة الفتاكة. ويضيف التقرير أن هؤلاء المسؤولين يتزعمهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وتتابع الواشنطن تايمز في تقريرها أن إجماع رؤساء الأركان حول العراق جاء في وقت تضاعف فيه وزارة الدفاع جهود التخطيط لغزو العراق في موعد ربما لا يتعدى موسم الشتاء المقبل، ويوضح التقرير أن هيئة الأركان المشتركة التي تضم في عضويتها قادة الجيش والقوة الجوية والبحرية ومشاة البحرية ورئيس الهيئة ونائبه يعتبرون مستشارين لوزير الدفاع ويقدمون الدعم لقائد العمليات العسكرية إبان الحرب، وتمتد سلسلة القيادة الحربية من الرئيس إلى وزير الدفاع ومنه إلى قائد العمليات. أما بالنسبة إلى العراق بحسب التقرير فإن قائد العمليات هو جنرال الجيش تومي فرانكس الذي يرأس القيادة الأمريكية الوسطى المكلفة بإدارة العمليات في منطقتي الخليج وأفغانستان. وتؤكد الصحيفة في تقريرها أن جميع كبار مستشاري الرئيس بوش في شؤون الأمن القومي متفقون على ضرورة إطاحة صدام حسين سواء بالوسائل السرية أو العلنية، وتنسب إلى مصدرين في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسميهما قولهما أن الخطة المرجحة تتطلب تخصيص 200,000 مقاتل من القوات البرية والبحرية والجوية تدعمهم ضربات جوية واسعة النطاق، إضافة إلى القوات المحلية المناوئة للرئيس العراقي أو التي تنشق عن قيادته. أما وزير الدفاع رامسفيلد فلقد حذر الصحفيين استنادا إلى التقرير من تصديق التقارير التي تنسب إلى دول المنطقة التزامها بعدم تأييد الولايات المتحدة في تحركها ضد صدام حسين، وتابع قائلا: لو تحدثت مع قيادة أي دولة في المنطقة لوجدت أن هذه القيادات لا تكن لذلك الرجل أي الرئيس العراقي سوى قدر قليل من الاحترام. وقال رامسفيلد لممثلي الرابطة الوطنية للصحفيين السود الأمريكية: حين يكون لديك جار كبير ولديه جيش كبير يمتلك أسلحة كيماوية وسبق له أن استخدمها ضد جيرانه، يترتب عليك إن كنت صغيرا أن تلتزم الحذر فيما تقول علنا. لا أعرف أي شخص ممن تحدثت إليهم في المنطقة مستعد لعبور الشارع طلبا لمصافحة صدام حسين، بحسب تعبير الوزير الأمريكي الوارد في تقرير صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في بيروت علي الرماحي أعد لقاء مع رئيس جمعية حقوق الإنسان في العراق حول العفو الرئاسي الذي صدر في العراق عن السجناء. وفي دمشق أصدرت الجمعية بيانها الفصلي تحدثت فيه عن تصاعد حالات انتهاك لحقوق الإنسان من إعدامات ومضايقات وغيرها.
تحدثت أنباء عن عفو رئاسي أصدره الرئيس العراقي عن السجناء في العراق، لكن المراقبين توقفوا أمام الإعلان عن استثناء السجناء السياسيين من هذا العفو. وفي دمشق أصدرت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان بيانها الفصلي تحدثت فيه عن تصاعد حالات انتهاك حقوق الإنسان في العراق من إعدامات ومضايقات وغيرها. ويقول رئيس الجمعية الدكتور أحمد الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر، يقول إن هذه الممارسات تجري رغم حديث النظام عن وجود خطر هجوم أمريكي وتعبئة كل الإمكانات لمواجهته، مؤكدا أن النظام لا يعترف بوجود معتقلين سياسيين لديه تحاشيا للحقوق التي يتوجب عليه اتباعها بالنسبة لهم وهي حقوق معترف بها دوليا.
وجهة نظرنا سياسة النظام وخاصة المجال انتهاكات حقوق الإنسان لم تتغير، رغم هناك تلطيف في هذه الصورة من خلال بعض الإجراءات، وخاصة ما نسمع من إجراءات قرارات عفو بين فترة أخرى. الوقت الذي تتجه السلطة نحو إعلامها تركيز على موضوعة العفو وبعض الإجراءات، نرى هناك تجديد حسب معلوماتنا، وهذا ما أوردناه بالتقرير الثامن الفصل الثامن للجمعية، بأن هناك إجراءات مشددة أصبحت وتدابير احترازية تثقل كاهل المواطن بسبب تخوف النظام من واحترازاته من خلال التهديدات بضرب العراق. فهذه إجراءات الحقيقة، خاصة هناك إجراءات في التنقلات، وخاصة من منطقة بغداد ومناطق أخرى إلى شمال العراق، وخاصة إجراءات أخرى في داخل وداخل العراق ومناطق أخرى. فهذه الإجراءات كلها ترهق كاهل المواطن وتزيد من حصارة، وخاصة بالفترة اللي مر في هذا الصيف الشديد والقاسي. وتسهم الحكومة العراقية مسؤوليتها، تسهم بإزاد إغال المواطن بالكثير من القساوة، بحرمانه من الكهرباء. هناك ساعات طويلة قطع الكهرباء خاصة مناطق المدن المحافظات الجنوبية، وكذلك المياه. هناك شكاوى كثيرة من محافظات عديدة بالعراق تعاني من قلة المياه. كل هذه الإجراءات هي حالة من انتقام السلطة لهؤلاء سكان المحافظات المذكورة، خاصة نصف الجنوب. بإضافة ذلك تحاول تعكس هناك حالة أخرى بإقرار العفو الأخير.
دكتور موسوي، يعني السلطة في العراق تبرر نقص المياه والكهرباء بالحصار وعدم توفر الإمكانيات لذلك.
هذا التبرير غير مقنع للمياه. صحيح هناك شحة، ولكن هناك مياه تحجب قبل وصولها إلى من خلال مزارع العديدة. هناك أمور كثيرة، المواطن المراقب للأحداث يراها بسهولة، بأن هناك تعمد لحرمان مواطنين من وصول المياه الشرب لهم، وخاصة المحافظات اللي شت عليها المحافظات الوسطى والجنوبية. ونفس الوقت قطاع الكهرباء، الماء قد يكون بسبب شحة المياه والأمطار اللي نعاني من المنطقة خلال الست سنوات الأخيرة، ولكن الكهرباء لماذا لم تعالج الحكومة العراقية رغم الإمكانات المالية الضخمة ورغم كل موارد القرار 986 الذي فيه فقرات كثيرة ممكن استفاده من عندها. هناك شراء سيارات حديثة لمسؤولي النظام ورشوات تقدم إلى قيادات الشعب وإلى قيادات الفروع تؤمن من خلال قرار 986. لماذا لا تؤمن مولدات كهرباء على سبيل المثال لتلبية وسد النقص الموجود؟ هناك تعمد لإذلال المواطن العراقي الحقيقة، وهذا ليس غريب على هذا النظام الذي ينتهك حقوق مواطنيه منذ السلم من السلطة، وخاصة بالفترة الذي استولى بها صدام حسين على رئاسة الحكومة من تموز 1979. وضمن الحالة العامة اللي تعيشها والترقب اللي يعيشها المواطن بالعراق من التخوفات والترقب، هناك فلاشات إذا صح التعبير من هناك قرار عفو.
طيب، قرار العفو الذي أعلن عنه أو جرى الحديث عنه أمس، جاء النص، جاءت تقول الأخبار أنه لا يشمل السياسيين المعتقلين السياسيين، وإنما يشمل باقي المحكومين بجنح وجنايات غير سياسية. برأيك لماذا استثناء السياسيين في هذه الفترة؟
عندما جوبي ورد النظام العراقي في قبل 4 سنوات في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في جنيف، جوبي بفترة إقامة الإعدامات 1500 مواطن عراقي وتدقيق أسمائهم، رد كان جواب موثقة بتواريخ الإعدام وأيامها. جوبي كان رد مسؤول الحكومة العراقية بأن هؤلاء ليسوا سياسيين بل هم مجرمين عاديين، هم يعتبرون كل المعتقلين والسجناء هم غير سياسيين، يعتبرون كل واحد حسب تهمته على أساس هاي التهم للمتعاملين مع الأجنبي، فما يعتبروهم سياسيين. لكن هناك عدم ثقة بين تنفيذ قرارات العفو بين سياسة النهج والقمع المستمرة.
يعني هل تقصد أن القرار هو يشمل ضمنيا يشمل السياسيين، كون النظام لا يعترف بوجود معتقلين سياسيين يطلق على حتى المعتقلين السياسيين صفة مجرمين عاديين؟
ضبط جرائم عادية تبرون، وذلك هؤلاء هم الغالبية العظمى، ليس جميع، الغالبية العظمى هم تمام سياسية ومعارضين سياسيين، ولكن لم يصنفوا التصنيف بحسب النظام من تصنيفات سياسية.
لماذا لا يصنفون كمعتقلين سياسيين؟
يعني المعتقل السياسي دائما المنظمات الدولية خاصة المعنية بحقوق الإنسان، أي منظمات غير الحكومية تطالبهم مثلا بقوائم السجناء، وذلك يدعون، وخاصة حتى ذلك المرء قبل فترة ادعى طارق عزيز بين ما يكون هناك معتقل سياسي بالعراق، كأنما نعيش في بحبوحة من الحريات، وكأنما في مجتمعات هاي الأوروبية أنا نسمع عليها هناك شفافية بالتعامل. يدعون بأن هناك ليس هناك معتقلين سياسيين، الموجودين غير سياسيين، فهذا بعاد التهمة على يكون السجون العراقية مبتلئة بالمعارضين السياسيين. هناك قائمة أخيرا عن إعدامات، هذه الإعدامات هم للسياسيين وليس لجرائم عادية خاصة مصنفة وموجودة، والتقرير الأخير شمل عدد من هذه من أسماء هؤلاء ضحايا الإعدامات الأخيرة.
دكتور أحمد الموسوي شكرا جزيلا، من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-022-11-22-660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-022-11-22-660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر أعد لنا رسالة صوتية حول اجتماع مشترك بين وفد الأمم المتحدة وحكومة إقليم كردستان لمتابعة تنفيذ برامج القرار 986 ومعالجة المشاكل التي تعترض سبل التنفيذ.
عقد عدنان المفتي نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق إدارة السليمانية بحضور الوزراء المعنيين بالقرار 986 عقد اجتماعا مع راميرو لوبيز دا سيلفا المنسق الجديد للنشاطات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة. وخلال الاجتماع أعرب نائب رئيس الوزراء عن أمله في أن تصبح زيارة المنسق عاملا لإطلاعه عن كثب على المشاكل التي تعترض سبل التنفيذ، خاصة وأن القرار الدولي 986 بحسب المفتي لم ينفذ بالشكل المطلوب في معظم المجالات حيث يعتريه البطء، مؤكدا على أهمية إنجاح البرنامج لجميع الأطراف سواء للأمم المتحدة أو لحكومة الإقليم. وأعرب عن شكر السيدين تينون سيفان وتون ميات وجميع المسؤولين الآخرين في الأمم المتحدة الذين تعاونوا مع شعب كردستان في الفترة الماضية، داعيا إلى تحديد أسباب تأخير تنفيذ مشروع المستشفى ذي 400 سرير في سليمانية وترميم السايدوات وتنفيذ المشاريع الأخرى، وذلك من أجل حل المعوقات ودفعها إلى حيز التنفيذ. هذا وتحدث راميرو لوبيز دا سيلفا المنسق الجديد للأمم المتحدة في العراق، تحدث عن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تغيير برامج القرار الدولي 986، لكن هناك بحسبه نوعا من التناقض حتى الآن على الصعيد القانوني، ولم تتغير آلية العمل بما تنسجم مع التغييرات المطلوبة، كما أعلن دعمه للمقترحات والملاحظات التي أدتها حكومة الإقليم واعترف بوجود المشاكل والبطء في تنفيذ المشاريع، مشددا على ضرورة سعي الأمم المتحدة لحل جوانب النقص والقصور، مؤكدا بأن الأمم المتحدة ستسعى لتغيير آلية تنفيذ البرامج وحل جوانب النقص والقصور والمشاكل الموجودة في عمل بعض المنظمات. كما أشار إلى أن السيد تينون سيفان نقل إلى لجان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي نقل مطالب كردستان وجوانب النقص والقصور في تنفيذ المشاريع فيها، وسعى من جانبه إلى حل جانب من المشاكل والعقبات، كما يسعى المنسق الجديد هو الآخر لحل جانب آخر منها. ودعا عدنان المفتي إلى مراعاة خصوصية كردستان وحجم الدمار فيها ومصاريف المواطنين، مؤكدا على ضرورة شراء الحبوب من فلاحي كردستان بدلا من شراء الطحين من الخارج، والذي يؤثر بحسبه سلبا على الوضع الاقتصادي للفلاحين. كما دعا إلى تحديد مصير المبلغ الكبير المتبقي من المراحل السابقة للقرار والذي لم يصرف في أي مشروع ويقدر بنحو 6 ملايين دولار. وفي ختام حديثي أعرب نائب رئيس الحكومة عن الأمل في أن تستمر زيارات المنسق الجديد لمناطق كردستان لتفهم المطالب واحتياجات شعب كردستان ومتطلبات مسيرة الإعمار، كما أعرب عن أمله في أن تؤثر خطواته وخطوات فريقه قريبا على تقدم برامج الإعمار والمراحل الأخرى للقرار الدولي. وفي ختام الاجتماع أعلن المنسق الجديد عن تفاؤله بأن الأمم المتحدة ستسعى لحل المشاكل والعقبات بروح الشراكة الأخوية من أجل تنفيذ الأهداف المشتركة للجانبين والمتمثلة بحسبه في خدمة المواطنين وتحسين وضعهم المعيشي، إلى جانب تطوير الحقل التربوي الذي يشكل جانبا هاما لتقدم المجتمع. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ومن السليمانية ننتقل بكم أعزائنا إلى دهوك، حيث زودنا مراسلنا هناك سنحارب يوسف بتقرير صوتي بشأن احتفاء الآشوريين بيوم الشهيد الآشوري الذي صادف في 7 من آب، ويتضمن إقامة حفل تأبيني وزيارة إلى أضرحة الشهداء.
احتفل الآشوريون في كردستان العراق أمس الأربعاء 7 من آب الجاري بيوم الشهيد الآشوري، حيث أقيم قداس بالمناسبة في كنيسة الشهداء بسومال على يد الأسقف مار إسحاق يوسف مطران دهوك وأربيل وروسيا لكنيسة المشرق الآشورية، وحضره جمهور غفير من مواطني محافظة دهوك. وقد جرت زيارات عديدة لمثاوى شهداء الحركة التحررية الآشورية في مركز وأطراف مدينة دهوك، حيث وضعت أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء واستذكروا من قبل الزائرين بكلمات الود والوفاء. كما أقيم احتفال تابيني بالمناسبة حضره مسؤولون حكوميون وحزبيون من داخل وخارج دهوك، إضافة إلى ممثل الاتحاد الآشوري العالمي والذي مقره في أمريكا. هذا وقد أصدرت الأحزاب الآشورية بيانات بالمناسبة ركزت على عظمة الفعل الاستشهادي والنضال القومي والوطني لها. فقد دعا بيان المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإنصاف قضية الشعب الآشوري في ظل مفاهيم العصر المتمثلة بالديمقراطية والسلم واحترام حقوق الإنسان. كما أكد البيان على تواصل الفعل السياسي للحركة ضمن مجريات الساحة الوطنية قائلا: تستمر جهودنا الحثيثة والمشتركة مع الفصائل الوطنية العراقية والمناضلين من أبناء العراق بكافة قومياتهم وانتماءاتهم المذهبية والفكرية في السعي المتواصل من أجل إنهاء الدكتاتورية وإحلال البديل الديمقراطي التعددي في الوطن، على حد تعبير البيان. على الصعيد ذاته، علمت إذاعة العراق الحر أن نشاطات وفعاليات متنوعة ستقام اليوم وغدا بمناسبة يوم الشهيد الآشوري، وتتضمن معارض فنية ومحاضرات ثقافية، إلى جانب إجراء العديد من اللقاءات والبرامج التلفزيونية والإذاعية. ويأتي اختيار يوم 7 آب كيوم للشهيد الآشوري تقديرا لضحايا ما توصف بمذابح سومال التي ارتكبتها الحكومة العراقية بتحرير من سلطات الانتداب البريطاني بحق الآشوريين عام 1933 في مدينة سومال وضواحيها، والتي راح ضحيتها أكثر من 4000 شخص. سنحاري يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
سيدتي سادتي، اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند نشاط دبلوماسي مكثف شهدته عمان وشارك فيه مسؤولون كبار من العراق والاردن وتركيا. كما نقف عند التجاذب الحالي بين بغداد والامم المتحدة بعد توجيه العراق دعوة الى كبير المفتشين لزيارة العراق من اجل اجراء محادثات مع المسؤولين تتعلق بالتفتيش عن الاسلحة. ورد الامين العام على الدعوة العراقية. وفي محور ثالث سنناقش زيارة 6 من ممثلي جماعات المعارضة العراقية إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية. تذكر تقارير الانباء ان التهديدات الامريكية بتدخل عسكري ضد العراق احتلت صلب المحادثات المنفصلة التي اجراها وزيرا خارجية العراق ناجي صبري الحديثي والتركي شكرو سينا غوريل في عمان يوم الثلاثاء. وقام الوزير العراقي بتسليم عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين. وردا على سؤال حول فحوى الرسالة اكتفى الحديث بالقول انها تتمحور حول التعاون الثنائي وعلاقات الصداقة والاخوة الممتازة بين البلدين. وبعثت تركيا المجاورة للعراق ايضا وزير خارجيتها الى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني. وافاد مصدر رسمي في عمان بان العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية وخصوصا الوضع العراقي ستكون في صلب المحادثات التي سيجريها غوريل في عمان. من جهته اعلن مسؤول اردني رفيع المستوى رفض ذكر اسمه لفرانس بريس ان زيارة الوزير التركي تمت بناء على طلب من تركيا التي ترغب في اجراء مشاورات مع عمان حول المسألة العراقية. وتعارض أنقرة كما عمان أي تدخل عسكري أمريكي ضد بغداد لأسباب داخلية على وجه خاص. وتخشى تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي الذي يستخدم قاعدة عسكرية فيها من أن تؤدي أي عملية عسكرية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية سوءا، كما أنها تتخوف من أن تسفر العملية عن إثارة السكان الأكراد الذين يشكلون الغالبية في مناطق جنوب شرقي تركيا المحادية للعراق. وصرح رئيس الوزراء التركي بولاند أجيلدي الأسبوع الحالي أن تركيا تحاول إقناع واشنطن بعدم التدخل، لكنه أوضح أن بلاده تستعد سياسيا وعسكريا لحرب في المنطقة. وبدوره قال الملك عبد الله الثاني في واشنطن الأسبوع الماضي إن هجوما عسكريا أمريكيا ضد نظام صدام حسين سيكون خطأ جسيما، ووصفها بأنها فكرة سيئة وحساب خاطئ سيلقي المنطقة برمتها في الدوامة على حد تعبيره. الى ذلك قال الحديث للصحفيين اثناء زيارة الى الاردن ان الهدف من دعوة كبير المفتشين الدوليين هو مواصلة المناقشات الفنية الرامية الى اجراء مراجعة شاملة للفترة الماضية منذ ايار عام 91 و900 و1000 وحتى كانون الاول عام 98 و900 و1000. يذكر ان كوفي انان الامين العام للامم المتحدة صرح يوم الاثنين انه سيطلب من العراق اعطاء مزيد من التوضيحات لدعوته اجراء محادثات خاصة بالاسلحة، مشيرا الى ان بغداد بحاجة اولا الى اظهار استعدادها السماح بعودة المفتشين دون قيد او شرط. الحديث صرح في عمان ان العراق يؤيد تنفيذ قرارات مجلس الامن واخرها القرار رقم 1382 الذي يدعو الى تسوية شاملة للمسألة العراقية، مشيرا الى ان عودة المفتشين ليست سوى جزء من القرار. واضاف ان الجزء الاخر هو رفع العقوبات واحترام الامن الوطني العراقي والتطرق الى قضايا الامن في المنطقة والاضرار المتعمدة التي الحقتها بريطانيا والولايات المتحدة بالبنية التحتية في العراق بحسب الوزير العراقي الذي تابع ان كل هذا يمثل عناصر التسوية الشاملة التي تنص عليها قرارات مجلس الامن. وقد اكد القرار رقم 1382 الذي اصدره مجلس الامن العام الماضي واشار اليه وزير الخارجية العراقي والى عناصر قرار رئيسي صدر عام 99 و900 و1000، دعا الى تسوية شاملة لجميع القضايا المتعلقة بالعراق والعقوبات التي فرضت عليه بعد غزوه الكويت عام 90 و900 و1000. وكرر الحديث مطلبا عراقيا بعدم استخدام عمليات تفتيش الامم المتحدة غطاء لعمليات تجسس أمريكية. وكان مسؤولون في الأمم المتحدة شكوا قبلا من تدخل أمريكي في عمليات التفتيش. وتعليقا على الموقف العراقي في شأن التفتيش عن الأسلحة، رأى الكاتب والباحث العراقي محمد عبد الجبار أن حكومة الرئيس صدام حسين لم تتخلى يوما عن رغبتها في الاحتفاظ بأسلحة الدمار الشامل، وهي تحاول أن تشتري الوقت من أجل تأخير ضربة عسكرية أمريكية محتملة. وقال
الواقع يجب ان يكون حاضر في ذهن المحلل السياسي ان العراق يحاول الان في هذه المرحله تحقيق هدفين في ان واحد. الهدف الاول هو الابقاء على اسلحه الدمار الشامل، وهذا هدف قديم، يعني العراق لم يتخلى اصلا وفي اي من الايام عن مساله اسلحه الدمار الشامل. يعني هذا يشكل إحدى ثوابت النظام العراقي. مسألة ثانية، يحاول العراق الآن أن يبعد احتمال الضربة الأمريكية المتوقعة، يبعد هذا الشبح عنه، لأنه في حال حصول هذه الضربة فمن المؤكد أنها سوف تؤدي إلى إسقاط النظام. يحاول النظام أن يحقق هذين هدفين ثانين واحد، الإبقاء تحت دمار شامل من جهة، وإبعاد شبح الضربة العسكرية من جهة ثانية. من أجل تحقيق هذين الأمرين ما يقوم به النظام العراقي الآن هو عملية تقطيع الوقت وشراء المزيد من الوقت لإبعاد هذه الضربة، ثم التلاعب على مقررات مجلس الأمن. في الحقيقة العراق ليس في موقع أن يضع شروط تفاوضية مع مجلس الأمن حول هذا الموضوع، لأن المسألة محددة في بقرارات المجلس ذات العلاقة التي صدرت بعد الحرب العراقية الإيرانية، وهذه القرارات ليست موضوع تفاوض بين النظام العراقي وبين الأمم المتحدة، وأنها موضوع التزام وتنفيذ كامل من قبل النظام. النظام العراقي أمامه خيار واحد، هو أن يلتزم بهذه القرارات ويطبقها حرفيا لكي يبعد عن نفسه ليس فقط شبح الضربة الأمريكية المتوقعة، وإنما مأساة استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق والتي يدفع ثمنها الآن الشعب العراقي أكثر مما يدفعه النظام العراقي نفسه.
لكن واشنطن استاذ محمد يعني تقول انه عاد المفتشون ام لم يعودوا الى العراق، فانها مستمرة في بحث وسائل او اكثر الوسائل المتاحة لاطاحة نظام الرئيس صدام حسين.
هذا طبعا هذا يتعلق بسياسة الولايات المتحدة. انا تحدثت عن الموقف العراقي من قضية الاسلامن. سياسة الولايات المتحدة كانت هي سياسة إسقاط النظام كما يصرح الرئيس بوش في أكثر من مرة. طبعا هذه المسألة تأخذ بعدا جديدا يتجاوز مسألة المفتشين الدوريين، لكن النظام العراقي في هذه المرحلة يحاول أن يتلاعب بمسألة المفتشين الدوريين ويشتري المزيد من الوقت لكي يسقط الحجة أمام الولايات المتحدة في مسألة الضربة القادمة.
وللتعليق على زيارة وزير الخارجية التركي إلى عمان وإجراءه مناقشات مع نظيره الأردني فضلا عن اجتماعه أيضا بوزير الخارجية العراقي، اتصلنا بالدكتور محمد نور الدين الخبير اللبناني بالشؤون التركية، وسألناه أولا عن المشترك واللا مشترك في قراءة عمان وأنقرة للملف العراقي، فقال
يعني لنقل أولا أن حسابات أنقرة تجاه العراق تختلف كلية عن الحسابات الأردنية تجاه هذا الموضوع. طبعا إذا أردنا أن نتطرق إلى الحسابات التركية فهي طويلة، لكن أقتصر على القول بأن أنقرة تعارض بالفعل أي ضربة عسكرية واسعة للعراق يمكن أن تؤدي إلى تغيير هذه الخريطة بصورة قد تفتح على مفاجآت لا ترغبها أنقرة كما حصل خلال حرب الخليج الثانية. أما بالنسبة للأردن فأعتقد الحسابات الأردنية تنطلق أكثر من وضع الأردن الجغرافي بين فلسطين وبين العراق. الآن الأردن حساباته فلسطينية أكثر منها عراقية، بمعنى أي ضربة للعراق ضمن الوضع الفلسطيني الراهن الذي حيث يتعرض الفلسطينيون لإبادة جماعية من جانب إسرائيل، وفي الوقت نفسه تعجز الأنظمة العربية ومنها عمان عن مد يد المساعدة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، في مثل هذا الظرف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توافق عمان على المشاركة في ضربة أمريكية إلى العراق. إذا هناك رابط مشترك، كل واحد عنده طرف عنده حساباته الخاصة، لكن هناك رابط مشترك هو معارضة ضربة للعراق. أعتقد لا أحد وبما فيهم واشنطن تعرف سلفا أو حتى الآن ليس في ذهن واشنطن صورة واضحة عن مستقبل العراق بعد الإطاحة بالنظام في بغداد. أعتقد هذه يعني الصورة العامة، الإطار العام. ومن هنا يأتي التنسيق التركي الأردني، و يعني مضافا اليه البعد العراقي في محاوله للضغط على واشنطن من اجل عدم تنفيذ مثل هذه الضربه التي أعتقد سيتضرر منها الجميع، كما العراق كذلك عمان كذلك أنقرة.
طيب دكتور محمد، يعني على الرغم من إعلان كل من أنقرة وعمان رفضهما لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق تستهدف إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، يبدو أن بغداد قلق أيضا من موقفي البلدين. يعني هناك عدم ثقة عراقية بهذين الموقفين، ربما لأن بغداد تعتقد أن هذين الموقفين يمكن أن يعني يكونا يعني محددين، إذا مارست واشنطن ضغط على كل من البلدين قد يتبدل هذا الموقف، كيف تعلق على ذلك؟
يعني لنقل يعني أنت تصيب عندما تقول أن للبلدين روابط حتى تاريخية مع العراق، وهذه الروابط ربما تكون أكثر وثوقا بين بغداد وبين عمان، ومن هنا حتى نفهم بعض الشيء اشتراك الأمير حسن باجتماع لندن للمعارضة العراقية وتبرؤ العمان من هذه المشاركة. لكن بالنسبة مثلا إلى تركيا، يعني هناك ثابتة خط أحمر وعنوان واحد وثابت في أنقرة، وهو لا لتقسيم العراق الذي يمكن أن ينتج عنه دولة كردية. إذا حصلت أنقرة على ضمانات أمريكية بأنه لا تقسيم العراق ولا دولة كردية، أعتقد أنقرة بموجب شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وعلاقتها الوثيقة بها قد تمضي في المشاركة إذا كانت ضربة حاصلة لا محالة وتستهدف تغيير النظام في بغداد. أما إذا كان الضربة مجرد ضربة كبيرة ولكن لا تستهدف إلى يعني عمليات برية أو تغيير النظام، هذا أمر يعني واشنطن يمكن أن تقوم به في أي وقت ومن دون الحاجة إلى أي تغطية عربية أو تركية أو أي شيء آخر.
الخبير في الشؤون العربية والدولية الدكتور محمد نور الدين، وقد حدثنا من بيروت، شكرا لك.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفد المعارضة العراقية سيبدأ لقاءاته في واشنطن يوم الجمعة بهدف مناقشة التنسيق في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمستقبل العراق بعد الرئيس العراقي صدام حسين الذي تسعى واشنطن إلى الإطاحة به ودور المعارضة في تغيير نظام الحكم القائم في بغداد. وكانت الإدارة الأمريكية قدمت دعوة إلى وفد موسع من المعارضة العراقية يضم الشريف علي بن الحسين الذي يمثل الحركة الملكية الدستورية، وإياد علاوي من الوفاق الوطني، ومحمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني. ولم يكشف الناطق باسم الخارجية الأمريكية عن هوية المسؤولين الأمريكيين الذين سيلتقي بهم الوفد أو زعماء المعارضة الذين قبلوا دعوة واشنطن، مشيرا إلى أن الترتيبات الخاصة بمهمة الوفد في الولايات المتحدة ما زالت محل دراسة. ويأتي اللقاء مع ممثلي المعارضة العراقية بدعوة من مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ووكيل وزارة الدفاع دوغلاس فيث، ويمثل اللقاء أول محاولة من نوعها لجمع معظم زعماء المعارضة العراقية على مائدة واحدة مع مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية، وذلك في إطار تصعيد الجهود الأمريكية ضد الرئيس العراقي. ويرى خبراء الشؤون العراقية أن الاجتماعات المقبلة تعكس المخاوف الأمريكية من تزايد التباين في أسلوب العمل بين جماعات المعارضة العراقية، ما يهدد بعرقلة الجهود الأمريكية للإطاحة بصدام حسين. ومن ثم يستهدف اللقاء إطلاع واشنطن جماعات المعارضة العراقية على استراتيجية عمل موحدة من المنتظر أن يلتزم الجميع بها. وقسأل الكاتب العراقي عبد الحليم الرهيني عن الجديد الذي يمكن أن تحمله محادثات ممثلي المعارضة مع المسؤولين الأمريكيين، فقال:
الواقع الجديد كما واضح للجميع هو أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تجاذبات دولية شديدة وتصعيد أمريكي ودولي حتى يمكن القول ضد نظام صدام. التصعيد الأمريكي بلسان مسؤولين أمريكان والدولي والأمم المتحدة مطالبته النظام بالامتثال وعدم الالتفاف على قرارات شرعية دولية، وخاصة دخول المفتشين دون قيد أو شرط. هذا التجاذب مهم باعتبار المعارضة العراقية تعتبر طرف مهم أو رقم مهم في الصراع الدائر ما بين نظام صدام والشعب العراقي والمعارضة وأيضا الولايات المتحدة التي لها أيضا أجندة في مواجهة نظام صدام. الجانب الآخر الحقيقة الجديد في هذا الحضور الأمريكي أو الدعوة الأمريكية تأتي من طرفين متنافسين أو لهم وجهتين نظر في الإدارة الأمريكية، الدفاع والخارجية حول الملف العراقي. الدعوة الموحدة وحضور موحد وفد موحد أمريكي من الجانبين وأطراف أخرى بالإدارة هذا حقيقة يعتبر أمر جديد، لأنه كان لقاءات تتم كل على انفصال. في مقابل هذا وموازاته الجديد أيضا هو حضور ست أطراف من ست فصائل من المعارضة العراقية التي كانت تتعامل، طبعا هذه أطراف التي ترى أهمية الدور الأمريكي وتتعامل مع الولايات المتحدة. كان هنالك جماعة المؤتمر الوطني وجماعة الأربعة كل على انفراد يلتقي مع المسؤولين الأمريكان. الآن الجديد أنه وفد سيكون مشترك من هذه الفصائل الستة، يعني بنوم المؤتمر الوطني الأينسي وجماعة الأربعة. والشيء أيضا الأهم والجديد في الموضوع هو حضور ومشاركة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق برئاسة السيد محمد باقر الحكيم. فهذا اللقاء الحضور الحقيقة وهذه المشاركة رغم السنوات الماضية كان هنالك لقاءات قسم معلن وغير معلن ما بين ممثلين للمجلس الأعلى والإدارة الأمريكية، لكن هذا الحضور يأتي علنا وبحضور بمشاركة مع وفد معارض عراقي وأيضا نسبة التمثيل. يعني دائما كان يكون هنالك لقاءات مع الإدارة الأمريكية من قبل مسؤولي مكاتب المجلس الأعلى في واشنطن وفي لندن. الآن سيتم الحضور كما أعلن وفد المجلس الأعلى برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم شقيق السيد باقر الحكيم ومستشار السياسي السيد الحكيم أبو إبراهيم حمودي، وهذا يعتبر التمثيل ذو مستوى أرفع من المرات السابقة. يعني لم يبقى إلا أن يكون حضور وفد برئاسة السيد باقر الحكيم، وربما يحضر إذا ارتفع سوية الوفد الأمريكي في المفاوضات مع أي فصيل معرض. هذه حقيقة مجتمعة تمثل الجديد في اللقاءات الإدارة الأمريكية مع وفود أو مع المعارضة العراقية.
نعم. طيب أستاذ عبد الحليم، يعني تعلم أن هذه الفصائل العراقية المعارضة ليست مجمعة على طريقة تغيير النظام القائم في بغداد، وليست مجمعة على كيفية التعاطي مع المشروع الأمريكي لتغيير نظام الرئيس صدام حسين. كيف تتوقع يعني أن تولف هذه الجماعات موقفا مشتركا تعرضه أمام الإدارة الأمريكية؟
حسب تقديراتي أنا أرى الجانب الآخر، الكأس النصف المليان ولا أرى الفارغ. الجانب الآخر في سؤالي تفضلت في هنالك حقيقة اتفاق بين جميع الفصائل التي ذهبت تذهب إلى واشنطن أو التي لم تذهب أنه ضرورة الإطاحة بالنظام، وإذا كان هنالك من عمل عسكري لإطاحة النظام وهو لا تستطيع أي قوة في المنطقة أو قوة المعارضة أن ترد هذا العملية العسكرية، فالمعارضة متفقة أن ينبغي أن يكون هنالك تعهد أمريكي بجدية أنه تهدف هذه العملية إلى إطاحة النظام وتغييره. هذا حقيقة الكل متفقون عليه. كيف يتم ذلك؟ هذا حقيقة العامل الحسابات العسكرية متروك بالتأكيد للقادة العسكريين الأمريكان. هل يتم بطريقة العمل الاستخباراتي وهز النظام من داخل بغداد وصير سيطرة بأقل الخسائر، أم يتم بقصف صاروخي وجوي من أجل تمهيد الأرضية والجو لتمردات عسكرية؟ هنالك علاقات للمعارضة وعلاقات لفصائل من المعارضة مع عديد من الضباط، عديد من الوحدات، عديد من وجهاء في المناطق المتعددة من قادة عشائر ووجهاء ممكن أن يستفيدوا من الضربة جوية وصاروخية من أجل الانتفاضة، وبالتالي يكون التغيير بيد العراقيين أنفسهم. وإذا لم يتحقق ذلك فبالتأكيد ستكون هنالك بدائل أخرى. فواقعا المعارضة العراقية كلها متفقة على ضرورة أن يكون التغيير
أقل الخسائر ممكنة وبيد العراقيين وإذا كان ولا بد فينبغي أن تكون توجيه الضربات العسكرية فقط إلى قوة صدام التي تقاوم، يعني إذا هنالك قوة أمنية لنظام صدام ورفعت الراية البيضاء وهذا متوقع ولا تقاوم فينبغي عدم ضربها، لأنه بالأخير الجيش والشعب وأجهزة الأمن هي كلها من أبناء الشعب العراقي، وفي تقديري إلى الأمريكان والعراقيين يدونون إضرار بأي من هذه الجهات إذا استسلمت كما هو متوقع في الساعات الأولى، وهذا سيوفر على العراقيين الكثير. فأنا حقيقة في تقديري موضع في توافق إلى حد كبير، رغم بعض الجهات ربما لا تعترض على أي طريقة لهذا التغيير.
الكاتب والباحث العراقي عبد الحليم الرهيمي وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. وعما تعنيه مشاركة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في المحادثات، رغم أن واشنطن لا تزال تتهمه بعلاقة وطيدة مع القيادة الإيرانية، فقد علق الباحث العراقي محمد عبد الجبار قائلا:
الحقيقة لست أنا في وضع يسمح لي أن أتحدث عن المجلس بالذات، لكن يرد على الشطة الثانية من سؤالك فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من المجلس نفسه. الواقع أن موقف الولايات المتحدة تغير كثيرا من المجلس بعد أن في زمن الرئيس الأمريكي كلينتون السابق الذي وضع المجلس الأعلى ضمن قائمة الأطراف الستة المشمولة بالدعم الأمريكي في إطار قانون تحرير العراق، أعلن الرئيس كلينتون السابق عن هذه المسألة في الحقيقة يلغي عمليا التحفظات التي كانت الولايات المتحدة تتكلم بها فيما يتعلق بالمجلس الأعلى، لكن مشاركة الأطراف العراقية المختلفة في مفاوضات مع الولايات المتحدة لا بد أنها تستهدف بشكل أساسي التأكد من جدية الولايات المتحدة في أي مشروع يستهدف تغيير نظام العراق من جهة، وفي أي مشروع يستهدف بناء نظام ديمقراطي جديد في العراق يستجيب لمتطلبات وأمال الشعب العراقي.
طيب في المقابل يعني هناك تغير في الموقف الأمريكي من جماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، يعني هل تعتقد أن هناك تغير حدث في موقف المجلس أيضا من الحوار مع واشنطن؟
والله هي حسب معلوماتنا، لأن تعرف المجلس كثير من الأحيان يتكتم على اتصالاته ومفاوضاته خاصة فيما يتعلق بالطرف الدولي، لكن حسب ما تفيد معلوماتنا أن المجلس الأعلى يجري ومن زمن قديم اتصالات كثيرة عبر ممثليه المنتشرين في أوروبا وحتى في بعض الدول العربية، يجري اتصالات ومفاوضات مع ممثلين أمريكيين سواء بالواسطة أو بشكل مباشر من أجل تحقيق درجة كبرى من التفاهم فيما بينهما. وأعتقد أن هذا الموقف الذي يتخذه المجلس من الولايات المتحدة يتطور بسرعة باتجاه الانفتاح الكامل على الولايات المتحدة، وقامت كما قال أحد الممثلين المجلس قامت علاقات علنية مع الإدارة الأمريكية في إطار العمل على إسقاط النظام العراقي.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حدث وتعليق، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا. من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد موجز الأخبار العراقية، نقضي هذه الفترة القصيرة مع المطربة فريدة وأغنية ما أصبر بعد.
ما أصبر بعد علي جرالي وحدة عايشة فكري وخيالي، ما أصبر بعد علي جرالي وحدة عايشة فكري وخيالي. You don't know. معك عايش فكري وخيالي.